بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. توقفنا في المرة الماضية عند كلام شيخنا حفظه الله تعالى عن حجية تفسير القرآن بالقرآن، عن حجية تفسير القرآن بالقرآن. الشيخ ذكر معنى تفسير القرآن بالقرآن، ثم الدليل على اعتبار أو على وجه اعتبار القرآن مصدرا من مصادر التفسير، ثم أنواع تفسير القرآن بالقرآن، ثم بدأ الشيخ حفظه الله تعالى يذكر حجية تفسير القرآن بالإيه؟ حجية تفسير القرآن بالقرآن. يقول الشيخ: لا شك أن القرآن حجة الله على خلقه، حجة الله على خلقه، وأنه أصل يحتج به المسلم ولا يعدل عنه، وأنه أصل يحتج به المسلم ولا يعدل عنه. لكن الحديث هنا ليس عن القرآن ذاته، وإنما عن تفسير القرآن بالقرآن، فالحديث عن عمل المفسر وليس القرآن بذاته. وإذا تأملت هذا فإنه سيظهر لك الفرق بين الأمرين. ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام، ثم ذكر أقسام هذا الموضوع الذي هو حجية تفسير القرآن بالإيه؟ الذي هو حجية تفسير القرآن بالقرآن. والشيخ يريد أن يقول إنه لابد أن نفرق بين القرآن، بين القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وعمل المفسر في ربط آية بآية، في ربط آية بإيه؟ بآية. في فرق بين عمل المفسر حين يربط آية بآية والقرآن. القرآن لا شك أنه هو حجة، وأن الله عز وجل أنزله ليعمل به، وأن الله تبارك وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأن الله تبارك وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن الله عز وجل افترض على الناس أن يتبعوا هذا القرآن، قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأن الله عز وجل أنزله للتدبر، قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. إذن في فرق بين القرآن كقرآن، يعني القرآن في ذاته كما يقول الشيخ، وعمل المفسر الذي هو الربط بين آية وإيه وأخرى. فعمل المفسر الذي هو ربط بين آية وأخرى، الذي هو ربط بين آية وأخرى، هذا اجتهاد، وهذا الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، يعني قد يكون هذا الاجتهاد صواب وقد يكون هذا الاجتهاد إيه وقد يكون هذا الاجتهاد خطأ. وواضح هذا المراد من فقرة الشيخ: لا شك أن القرآن حجة الله على خلقه، وأنه أصل يحتج به المسلم ولا يعدل عنه. لكن الحديث هنا ليس عن القرآن، يعني ليس عن القرآن في ذاته، وإنما عن تفسير القرآن بالقرآن. الحديث عن عمل المفسر وليس عن القرآن في ذاته، بذاته يعني. وإذا تأملت هذا فإنه سيظهر لك الفرق بين الأمر. قال: ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام. الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف، يعني في بعض الآيات فسرت بعض الآيات ولا يتصور أن يحصل خلاف في مثل هذا، كقوله تعالى، كتفسير الطارق في قوله تعالى: والسماء والطارق، لأنه النجم الثاقب، لأن الله عز وجل قال: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، تمام؟ ومثله قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب إحنا عاوزين نعرف من هم أولياء الله، هذا يعني هذا تفسيره هو. أولياء الله من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا إيه؟ وكانوا يتقون. وقال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة إيه؟ مشفقون. فهذا تفسير: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، هؤلاء هم المتقون. قال: إن مثل هذه الأمثلة لا يتصور وقوع الخلاف فيها، وهي أشبه بأن تكون مجمعا عليها وإن لم يحكم بوقوع الإجماع عليها، وإن لم يحكم بوقوع الإجماع عليها. يعني لو وقع إجماع على تفسير آية بآية ف فهذه سيكون من قبيل ما لا يتصور أصلا أنه هو يكون فيه إيه؟ أنه يكون فيه اختلاف، يعني ده أظهر من أن يحكى فيه خلاف. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا النوع، وقد ذكره الزركشي رحمه الله تعالى، الإمام الزركشي رحمه الله تعالى ذكر هذا النوع في كتاب البرهان في علوم القرآن، وصرح الزركشي بأن هذا من الأمثلة الصريحة، يعني هذا من النوع الذي لا يصح الخلاف حوله لصراحته في بيان الآية. وذلك صرح الإمام الزركشي رحمه الله بهذا النوع، وذكر هذا المثال اللي هو إن ده من الأمثلة الصريحة، من الأمثلة الصريحة عليه قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، فسره بأنه النجم الثاقب. طيب، ثم قال الشيخ اثنين، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ورد عنه في تفسير مفاتح الغيب في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فقد روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ربط، هو ده الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط بين هذه الآية وتلك الآية، ربط بين آيتين اللي هي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إيه هي مفاتيح الغيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين الآية، آية سورة لقمان وآية سورة الإيه؟ وآية سورة الأنعام، فذكر إن مفاتيح الخمس أو إن مفاتيح الغيب التي هي مجملة، خلوا بالكم ده بالقبيل اللفظ المجمل، بالقبيل اللفظ الإيه؟ المجمل. يعني إيه اللفظ المجمل؟ يعني اللفظ الذي يحتاج إلى بيان، اللفظ الذي يحتاج إلى بيان. إيه هي مفاتيح الغيب؟ مفاتيح الغيب كتير، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة على مفاتيح الغيب، هذه الأمثلة مذكورة في آية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية سورة إيه؟ وهي آية سورة لقمان. وهذا الربط، هذا الربط بين هذه الآية وهذه الآية لا يتصور الخلاف فيه كذلك، لكن عدم تصور الخلاف فيه جاء من أين؟ أيوة، عدم تصور الخلاف فيه جاء من أين؟ جماعة اللي نايمين، عدم تصور، أنا عارف إن الجو برد معلش، حتى ممكن تشربوا شاي زي حالاتي كده، بس يعني إيه صحصحوا معايا. أيوة، عدم تصور الخلاف فيه جاء من كونه من ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ربط رسول الله عليه الصلاة والسلام، فده تفسير للقرآن بالقرآن، لكن هو من قبيل التفسير الإيه؟ هو من قبيل التفسير النبوي، هو من قبيل تفسير الهون النبوي، خلاص كده؟ يبقى ده تفسير نبوي، تفسير نبوي، لكن ما المصدر الذي اعتمد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المصدر الذي اعتمد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن، المصدر الذي اعتمد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن، يبقى تفسير القرآن بالقرآن، لكن من ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة بلا خلاف، فهو حجة بلا إيه؟ بلا خلاف، كما سيأتي معنا في حجية التفسير النبوي أنه لا عطر بعد عروس كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال وحجية مثل هذا إنما كانت بسبب وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثالث تفسير المفسرين، تفسير المفسرين. قال الأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن، الأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه يعتمد على الاجتهاد، والاجتهاد قابل للصواب والخطأ مهما كانت منزلة المفسر به، لكن قبول أقوال علماء الصحابة في التفسير ليس كقبول رأي من جاء بعدهم، وهذا يعود إلى اعتبار طبقة المفسرين، وكلما علت منزلة المفسر في التفسير كان قبول قوله بمعنى يعني قبول ربطه، القول هنا بمعنى الربط، قبول قوله يعني بمعنى ربطه بين آية وإيه؟ بين آية وآية، وكلما علت منزلة المفسر في التفسير كان قبول قوله أدعى من قبول قول غيره. فليس قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، ده من أئمة التفسير من علماء التفسير، ممن يعني كثر اهتمامه بتفسير القرآن بالقرآن، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فليس قول عمر بن الخطاب، يعني ربط عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشيخ طبعا يريد هنا المثال، يعني يريد هنا التمثيل، فهو بيقول إن ابن عباس لما يربط بين آية وآية ليس كربط مفسر من المفسرين، ليه؟ ليس كربط مفسر من المفسرين المتأخرين. طيب يبقى إذا إحنا عندنا يا إخواننا هنا اسمها مراتب تفسير القرآن بالإيه؟ مراتب تفسير القرآن بالقرآن. المرتبة الأولى والتي ينبغي يعني إن إحنا نذكرها في الأول اللي هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص؟ فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام أو ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين آية وآية هذا مما لا يجوز حصول الخلاف فيه بين المفسرين، هذا مما لا يجوز حصول الخلاف فيه بين المفسرين. طيب الأمر الثاني تفسير القرآن للقرآن، وهو ما يكون فيه التفسير بينا صريحا، وهو ما يكون فيه التفسير بينا صريحا، زي المثال اللي ذكره الشيخ، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الايه النجم الثاقب. خلاص. المرتبة الثالثة تفسير القرآن بالقرآن مما جاء مجملا في موضع ومبينا في موضع آخر، أو مطلقا ومقيدا، أو عاما وخاصا، أو ناسخا ومنسوخا، أو منطوقا ومفهوما، أو تفسير لفظ بلفظ آخر، أو تفسير قراءة بقراءة أخرى متواترة أو حتى غير متواترة. تمام. هذا أيضا هذه مرتبة من مراتب تفسير القرآن من القرآن. يعني مثلا نذكر لكم مثال، الله عز وجل يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في آية أخرى قال الله تبارك وتعالى بيّن هذه الكلمات، قال الله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه بيان آية البقرة بآية الأعراف. أو مثلا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية خصت بالحرة دون الأمة، لأن الله تعالى قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ماشي، ذلك من خشي العنت منكم. أو مثلا الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، فمفهوم هذه الآية أنه ليس هدى لغير المتقين، وهذا المفهوم صرح به في آية أخرى. هذا تخصيص، هذا تخصيص بعد عموم، يعني هذا تخصيص بعد عموم. ومن أمثلة المنطوق والمفهوم، لأن احنا مش مثلنا عليه مرة، احنا مثلنا على المطلق والمقيد. من أمثلة المنطوق والمفهوم قوله تعالى ذلك الكتاب هدى لا ريب فيه هدى للمتقين، مفهوم هذه الآية أنه ليس هدى لغير الايه غير المتقين. قال وقد صرح بهذا المفهوم بقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني الإنسان الذي ينتفع بالقرآن هو الذي يطلب هداية القرآن، لكن اللي بيستكبر عن القرآن هذا لا ينتفع بالقرآن، اللي يستكبر عن القرآن لا ينتفع بالقرآن، لكن القرآن يحتاج من يطلب الحق، القرآن يحتاج من يطلب الحق. أو من أمثلة الناسخ والمنسوخ زي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآية اللي بعدها على طول نسختها اللي هي قول الله عز وجل إيه؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. أو مثلا في سورة البقرة يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا صدقات عفوا الله. ومن أمثلة تفسير النسخ والمنسوخ أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية نسخها قوله تعالى على قول طبعا عند العلماء أو عند جمهور العلماء كمان، والذين توفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرة. فالاول كانت المراه تتربص سنه، بعد كده بقت تتربص كام؟ 4 شهور و10 4 اشهر و10 يعني 4 شهور و10 ايام. ومن امثله ايضا تفسير لفظ بلفظ قوله تعالى: وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. يعني ايه سجيل دي؟ في ايه ثانيه فسرها قوله تعالى: لنرسل عليهم حجاره من ايه؟ لنرسل عليهم حجاره من طين. لنرسل عليهم حجاره من طين. طبعا امنا الكريمه ذكرت القول الثاني في التفسير. ومن أمثلة تفسير قراءة بقراءة أخرى ما جاء في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم الأيمان. في قراءة أخرى: بما عقدتم بالتخفيف بلا ألف. وفي قراءة أخرى: بما عاقدتم الأيمان بوزن فاعل فاعل. وقرأه الباقون بالتشديد، قرأه الباقون بالتشديد من غير ألف، عقدتم والتضعيف والمفاعلة. فمعناها والمفاعلة معناها مجرد الفعل، يعني مجرد إن هو مش لازم يعني يفضل يؤكد في اليمين، يؤكد في اليمين، لأ، مجرد يعني مش يفضل والله 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 والله، لأ، هو لو قال والله مرة واحدة وهو عازم خلاص يبقى يقع الايه؟ اه. فالتضعيف لا يقتضي التكفير ان هو يفضل يقول كده. يبقى ديت القراءه فسرت الايه؟ فسرت القراءه. واضح؟ يعني في تفسير القراءه للقراءه. طيب خلوا بالكم بقى، النوع ده هو هذا النوع هو باقسامه كلها من اصرح الانواع في تفسير القران بالقران. من اصرح الانواع في تفسير القران بالايه؟ بالقران. وان كانت تتفاوت بحسب قوة المفسر وموافقته لمنهج المفسرين في باقي أصول التفسير. يعني إحنا لا يلزم إن إحنا نقبل ما كان من هذا القبيل نقبله مباشرة، لكن ممكن إنه يحصل فيه إيه؟ إنه يحصل فيه خلاف. ممكن إنه يحصل فيه خلاف، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره. في علماء فسروا ثم السبيل يسره يعني يسر له الخروج من بطن أمه. وفي علماء فسروا ثم السبيل يسره يعني يسر له سبيل الخير والشر. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل يلزم إن احنا نقبل ده مجاهد؟ مجاهد المجاهد. هل يلزم ان احنا نقبل ان مجاهد فسر ثم السبيل يسره بقوله تعالى: انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا؟ لا. ولذلك الطبري رحمه الله تعالى، الطبري رحمه الله تعالى فسر ثم السبيل يسره اي يسر له خروجا من بطن امه. ليه؟ لانه نظر الى السياق. ايوه احسنت يا عبد الله، لانه نظر الى السياق. الطبري رحمه الله تعالى ان سياق الكلام، سياق الكلام كده: كلا ان قال الله عز وجل: قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره. فالسياق بيدل ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. فالسياق يقتضي ان يسره يعني يسر له الخروج من بطن ايه؟ من بطن امه، مع قول الجمهور مع الادله الاخرى. واضح كده يا اخوانا؟ يبقى اذا هذه المرتبه اللي هي المرتبه الثالثه اللي ذكرها الشيخ هنا تفسير المفسرين، وإن كانت مرتبة جليلة وعظيمة لكنها تبقى في حيز المرتبة الإيه؟ المرتبة الإيه؟ الاجتهادية. تبقى في حيز المرتبة الاجتهادية، يعني التي يمكن أن تقبل ويمكن أيضا أن ترد. فما ينفعش لما حد يرد تفسير آية بآية إن إحنا نقول إن أنت كده رديت تفسير القرآن للقرآن، لا. هو ده ليس تفسيرا للقرآن بالقرآن بالمعنى الذي يلزم أن يقبل، إنما ده تفسير القرآن بالقرآن من بالمعنى الاجتهادي اللي ممكن يكون فيه صواب وممكن يكون فيه إيه؟ وممكن يكون فيه غلط. وفي مرتبة بعد كده بقى كمان اللي هي استعمال القرآن ولغة القرآن أو عادات القرآن أو كليات القرآن، فهذه أيضا يمكن أن يستفاد منها في الإيه؟ يمكن أن يستفاد منها في التفسير. هذه ايضا تلحق بالمرتبه الاجتهاديه، وسنذكر لكم امثله لها ان شاء الله. او مثلا الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر. احنا طبعا ذكرنا قبل ذلك في المره الماضيه ان في مراتب تدخل معانا على تعريف الشيخ مساعد الطيار، وفي مراتب ما تدخلش معانا على تعريف الشيخ مساعد الايه؟ على تعريف الشيخ مساعد الطيار. زي مثلا جمع بين الآيات، إن إحنا مثلا إيه الجمع بين الآيات ده، هو نفسه أنواع، إن إحنا نجمع موضوع، أو إن إحنا نجمع آيات تزيل إشكال معين متعلق بمعنى آية من الآيات، زي قول الله عز وجل مثلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فيجمع المفسر يقول إن أطوار خلق الإنسان متنوعة، أو مراحل خلق الإنسان متنوعة. فالإنسان كان في التراب الأول وخلقه من تراب، كما قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وقال الله تعالى فإنا خلقناكم من تراب، وقال الله تعالى فإنا خلقناكم من تراب، وقال منها خلقناكم، يعني من الأرض منها خلقناكم، ثم عجن هذا التراب بالماء فصار طينا. قال الله تعالى أسجد لمن خلق، عن قول إبليس أسجد لمن خلقت طينا، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم خمر هذا الطين فصار حمأ مسنونا، يعني طينا أسود متغير الرائحة، كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، المسنون اللي هو الايه المتغير، ماشي، وقيل غير ذلك. وقال تعالى ثم يبس هذا الطين فصار صلصالا، كما قال الله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هذه الآيات كلها هي في مراحل خلق الايه، هي في مراحل أو في أطوار خلق الإنسان، في أطوار خلق الإنسان. فده على القول الشيخ مساعد ليس من التفسير، وعلى القول الآخر هو من الايه، وعلى القول الآخر هو من التفسير، وعلى القول الآخر هو من التفسير، ماشي. طيب، وفي اللي هو بيسموه التفسير الموضوعي واحنا ذكرناه، وده كله يعني هذا كله نوع من، احيانا بيكون نوع من انواع الاستشهاد، بس يعني الاستشهاد بالقرآن او الاستدلال بالقرآن الكريم، يعني هو لا يكون دائما من قبيل الايه، من قبيل تفسير القرآن بالإيه؟ من قبيل تفسير القرآن بالقرآن بالمعنى الذي يلزم أن يكون، الذي يلزم أن يكون مقبولا، الذي يلزم أن يكون مقبولا. هو واضح كده يا اخوانا ولا مش واضح؟ طيب، يعني أنا سأذكر لكم أيضا خلاصة أخرى يمكن أن أنتم تكتبوها بحيث تكون واضحة عندكم إن شاء الله. إحنا عندنا تفسير القرآن بالقرآن ليس على درجة واحدة من حيث القوة والظهور، تفسير القرآن بالقرآن ليس على درجة واحدة من حيث القوة والظهور، ويتفاوت بأمرين. تفسير القرآن بالقرآن ليس على درجة واحدة من جهة القوة والظهور، ويتفاوت بأمرين، الأمر الأول من جهة المفسر، والأمر الآخر من جهة موافقة، من جهة موافقة أصول التفسير الأخرى، من جهة موافقة أصول التفسير الإيه؟ وجوه أصول التفسير الأخرى، خلاص؟ فإحنا عندنا أول شيء من جهة المفسر، فتفسير القرآن بالقرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في القوة الحجية ولا يمكن رده، أقل منه في الحجية تفسير الصحابي والتابعي، تفسير الصحابي والإيه والتابعي، خلاص، أقل منه في الحجية تفسير سائر المفسرين. يبقى ده من خلال النظر إلى جهة المفسر، ويمكن النظر من جهة موافقة أصول التفسير الأخرى، من جهة موافقة أصول التفسير الأخرى، زي موافقة السنة، زي موافقة أقوال الصحابة والتابعين، زي موافقة لغة العرب، ماشي؟ وذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر أخرى ويصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإن سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه، لأن تفسير القرآن بالقرآن، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأي. والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كما تقدم، بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كما تقدم. فإذا النظر إلى مسألة حجية تفسير القرآن من القرآن، يمكن النظر إلى مسألة حجية تفسير القرآن من القرآن من جهتين: الجهة الأولى من جهة المفسر، والجهة الثانية من جهة الموافقة لأصول التفسير. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا تنبيه على بعض ألوان الخطأ، على بعض أنواع الخطأ في تفسير القرآن بالقرآن، في تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. ماشي، قلنا إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله تعالى بعض. طيب، طيب، قال حفظه الله تعالى: مسائل تفسير القرآن بالقرآن، أو مسائل في تفسير القرآن بالقرآن. أولا قال: مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن. قال: إن تفسير القرآن بالقرآن القائم على الاجتهاد لا يلزم أن يكون صحيحا دائما، فضلا عن أن يكون هو الراجح. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري رحمه الله من تفسير مبني على تفسير القرآن بالقرآن لكنه عدل عنه إلى غيره. وده كان أهمية النظر إلى تطبيق المفسر لأصول التفسير، لأنه أحيانا بيخالف، أحيانا التنظير بيكون تنظير عقلي، يعني أحيانا التنظير بيكون تنظير إيه؟ عقلي. لكن لما احنا ننظر في الواقع العملي للمفسرين نجد مخالفه لهذا الايه، نجد مخالفه لهذا الاصل. ولذلك انا ادعوكم ان انتم لما نخلص مثلا تفسير القران بالقران تروحوا تقراوا تفسير القران بالقران من كتاب المفسرون من الصحابه بتاع الشيخ عبد الرحمن المشد، ومن كتاب الاستدلال في التفسير اللي هو دراسه في الاستدلال في التفسير، دراسه في منهج ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التفسير، واحنا حاطينها في القناه. فممكن ان انتم تعملوا ايه في الحاله ديت، ممكن تروحوا تقراوا هنا وتقراوا هنا، بحيث ان انتم يعني تقفوا على التطبيق العملي لمثل هذا الامر، تقفوا على التطبيق العملي لمثل هذا الامر. طيب، قال: من امثله ذلك ما ذكره الطبري من تفسير المبني على تفسير القران بالقران لكنه عدل عنه الى غيره، فقد اورد عن مجاهد: ثم السبيل يسره. قال: هو كقوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكنه لم يرجحه مع أنه من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، بل اختار القول الآخر وهو خروجه من بطن أمه، فقال: وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق وهو الخروج من بطن أمه يسار. وإنما قلنا ذلك، طبعا رحمه الله بيذكر سبب المرجح. ما المرجح للطبري رحمه الله تعالى؟ المرجح للطبري رحمه الله تعالى قال: وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخبر من الله قبلها، يعني هو بيقول إن أشبه القولين بظاهر هذه الآية القول بأن ثم السبيل يسر، بمعنى يسر له خروج من بطن أمه. ليه؟ قال: وذلك أن الخبر من الله، ده تعليم، يعني الدليل اللي استدل به الطبري الظاهر، ان ده ظاهر الآية. ما تعليل أن ذلك، ما الإجراء الذي فعله الطبيب؟ قال: وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبيره جسمه، يعني جسم الإنسان، وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، أو بيتكلم عن خلقه هو، من نطفة خلقه فقدره، صح؟ ماشي، شيل بقى ثم السبيل يسره، وبعدين قال: ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يبقى هو بيتكلم عن خلق الإنسان، وبعدين عن موت الإنسان، وبعدين عن نشور الإنسان، تمام؟ يبقى وسط ذلك اللي هو ثم السبيل يسره، ينبغي أيضا أن يكون حديث عن الإنسان في صفة خلقه وتدبيره، يعني أحوال الإنسان أو أطوار الإنسان المختلفة التي يمر بها في خلقه. واضح كده؟ يبقى إذن كونه دليل القرآن، كون دليل القرآن بالقرآن، كون دليل القرآن، أو عفوا، كون دليل تفسير القرآن بالقرآن، أو مصدرية تفسير القرآن للقرآن، من أجل الأدلة وأولاها، لا يكفي في لزوم قبوله، بل الاستدلال به اجتهاد من المفسر، فينظر فيه إلى قوة دلالة الدليل وصراحته، ويشفع بغيره من الأدلة، كما فعل الإمام جرير الطبري رحمه الله تعالى، كما فعل الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وإذا كان الإمام الطبري رحمه الله تعالى يقرن دليل القرآن بغيره من الأدلة، يعني الإمام الطبري يذكر في تفسير قوله تعالى، قال يعني في قال: وذلك إن قالوه خرج من قاله من قيل أهل الإسلام، وخالف نص كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فشوف الطبري رحمه الله أورده بين دليلي الإجماع والسنة، قال: وذلك إن قالوه خرج من قاله، يعني من قال هذا القول الذي حكاه، من قيل أهل الإسلام، ده اللي هو الايه، خرج من قيل أهل الإسلام الإجماع، خرج من قيل أهل الإسلام اللي هو الإجماع، وخالف نص كتاب الله، ده اللي هو تفسير القرآن بالقرآن، وقول رسول الله، ده اللي هو تفسير القرآن بالسنة، أو ده قول السنة، وقال رحمه الله تعالى: والذي هو أولى بتأويل الآية ما روينا عن السدي، وهو أن قوله: وقدموا لأنفسكم أمر من الله تعالى ذكره عباده بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلى ربهم، عدة منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب، فإنه قال تعالى ذكره: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكره عقب قوله: وقدموا لأنفسكم بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه، فكان الذي هو أولى بأن يكون قبل التهدد على المعصية عاما الأمر بالطاعة عاما، إلى آخره. فالطبري هنا، يعني ممكن تراجعون إن شاء الله بعد كده، فالطبري جمع إلى دليل القرآن من القرآن دليل السير، وهو المقصود يا إخواننا إن إحنا لما نستدل بالقرآن لابد أن نلتفت إلى أمرين، إلى أنواع الأدلة الأخرى. إحنا مش ينفع ننتزع كده، لأن أهل البدع بيعملوا كده، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أسباب الخطأ في تفسير القرآن من القرآن. يعني ممكن الإنسان يستدل بالقرآن لإثبات معنى جاء القرآن بخلاف، جاء القرآن بإيه؟ بخلاف. وأظن ده يعني الوقت أكثر من إن إحنا نحتيه، يعني تلاقي واحد مثلا يستدل، طبعا الاستدلال على كده في المعاني، أو الاستدلال على كده في الأحكام كتير، في الأحكام الشرعية بالذات كتير الأيام دي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تولوهم. ده يستدل بيه على إيه؟ يستدل بيه على إن هم عادي، مفيش مشكلة إن أنت تهنيه بالبتاع. أو يقول لك مثلا إيه، ربنا يقول لكم دينكم وإيه دين، مع إن الآية دي صريحة في التهديد، يعني الآية دي في التهديد، أقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع إنه ضيع السياق بتاعها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ف فمش اي حد يستدل بالقران الكريم على تفسير القران ان معنى كده ان يكون قوله ايه، ان معنى كده ان يكون قوله مقبول. ماشي، وسياتي معنى ان شاء الله، سياتي معنى ان شاء الله تعالى. طيب، قال الشيخ الثانيه، يعني من المسائل التي يذكرها في تفسير القران من القران، قال الثانيه تفسير اهل البدع للقران. تفسير اهل البدع للقران. قال تفسير اهل البدع من القران، ان اهل البدع من الرافضه والمعتزله وغيرهم قد يفسرون القران بالقران لكن على اصولهم. ومن امثله ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيره، قال محكمات، اللي هو في تفسير ايه ال عمران، هو الذي انزل على الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر الشباب، قال محكمات احكمت عبارتها بان حفظت من الاحتمال والاشتباه، متشابهات يعني مشتبهات محتملات، هن أم الكتاب أي أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليه. طيب ماشي، عندي كده الكلام مظبوط تمام، مش في حاجة. لكن شوف المثال اللي ذكره بقى، المثال اللي ذكره، قالوا مثال ذلك لا تدركه الأبصار وقوله إلى ربها ناظرة. فين هنا المحكم المتشابه في رأي الزمخشري؟ ما تبصوش في الكتاب كده، بصوا كده في المحكم. لا، فين الآية المحكمة؟ هو الزمخشري بيقول إن في آية هنا محكمة وآية متشابهة، فين بقى المحكم المتشابه؟ تمام، المحكم لا تدركه الأبصار عند الزمخشري، طب والمتشابه؟ إلى ربها ناظرة. عشان الزمخشري عاوز يعمل ايه؟ ايوه، عاوز ينفي الرؤيه، عاوز ينفي الايه؟ الرؤيه. فالزمخشري يمشي على مذهب المعتزل. فشوف، هو استدل، هو استدل بالقران، هو لكنه استدل بالقران على معنى باطل. استدل بالقران على معنى ايه؟ على معنى باطل لا تدركه الابصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يجي يقول إن هو الآية دي هي اللي محكمة، الآية دي هي اللي إيه؟ هي اللي محكمة. زي ما يجي يقول برضو أول مثلا قول الله عز وجل قال لن تراني، فيقول إن لن هنا تفيد النفي المؤبد، وذكر ابن مالك في آفيته قال ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضضا. فالزمخشري شغال إن هو يثبت اعتقاده الباطل اللي هو في نفي الرؤية عن الله عز وجل، فيقول إن الآية دي محكمة، يقسم بقى القرآن. وهذه عادة أهل البدع، وهذا هو الذي لامه الله تبارك وتعالى على يهود وعلى أهل الكتاب، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لكن المؤمنون يؤمنون بالكتاب كله، آمنا به كل من عند إيه؟ من عند ربنا. فهو قال إن لا تدركوا الأبصار دي آية محكمة، وإلى ربها ناظرة آية متشابهة. طب نعمل إيه بقى يا مولانا؟ قال لك ان انت لازم ترد المتشابه الى المحكم، يبقى الى ربها ناظره ديت لها معنى تاني. لا، عند الزمخشري المحكم لا تدركه الابصار، المحكم لا تدركه الابصار يعني لا تراه عنده كمان، لان ده حتى غلط، لان الادراك غير الرؤيه، لان الادراك غير الرؤيه. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. ففرق بين الرؤية والإيه؟ والإدراك. فحتى كلامه في الإدراك غلط، لكن ماشي ما علينا يعني. لكن هو الزمخشري بيقول لا تدرك الأبصار دية الآية المحكمة، وإلى ربها ناظرة دية الآية المتشابهة. فنعمل إيه بقى؟ نقوم جاي ردين المتشابه إلى المحكم، فنقول ان الى ربها ناظره يعني لها معنى تاني بقى، ليه منتظره ثواب الله، منتظره مش عارف ايه، المهم اي معنى تاني غير معنى الرؤيه، غير معنى الايه؟ الرؤيه. فالزمخشري جعل قوله تعالى لا تدركه الابصار دالا على نفي الرؤيه مطلقا، وخلاه هو المحكم. وجعل قوله الى ربها ناظره، واضح يا اختنا الكريمه، وجعل قوله تعالى الى ربها ناظره من المتشابهات يجب ردها الى المحكمات. وهذا مبني على أصله في عقيدة، وهذا مبني في عقيدة رؤية البال، والمعتزلة ينفون وقوع الرؤية في الجنة. فمثل هذا التفسير وإن كان مبنيا على تفسير القرآن بالقرآن في ظاهره لا يقبل، لا يقبل ولا يعتد به، لأنه مبني على أصل منحرف في الاعتقاد. فالمفسر حمل معاني الآيات على اعتقاده ثم جعل آية تفسر آية، ماشي كده؟ أيوة صحيح، عند أهل السنة عكس رأيه ماشي، ما عندناش خلاف، الرؤية ثابتة، الرؤية ثابتة، لكن لا، الاثنين محكمات، لا تدرك الأبصار محكم وإلى ربها ناظرة محكم، لا تدرك الأبصار بمعنى الإحاطة، بمعنى الإحاطة، فالله عز وجل لا يحاط به ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، وإلى ربها ناظرة، هذه فيها إثبات الرؤية. تعالوا بقى نشوف الطبري رحمه الله تعالى، وده إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، الطبري عمل إيه في الآية دي؟ يقول ابن جرير الطبري: فإن قال لنا قائل: وما أنكرتم أن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار؟ قلنا له، شوف الطبري بقى بيقول إزاي، عادي ما فيش مشكلة، هو ما جابش حاجة بره اللغة برضو للأمانة، يعني لو سؤال حضرتك هو ما جابش حاجة بره اللغة، بس هو حاول إن هو يقرر معاني وإن كانت محتملة، يقررها علشان يخدم عقيدته، يخدم إيه؟ عقيدته. بالعكس، ده هي اللغة ادته سلطة أو ادته استطاعة، لأنه بيخرج بيها. ولذلك يا اخوانا ده اللي هيجي معانا في أهمية الرجوع إلى أقوال السلف، وإنه ليس كل ما صح لغة يحمل القرآن عليه. فخلونا إن شاء الله نأجلها للوقت ده يعني. فهو أحيانا بياخد اللغة زي ما أختنا بتقول، بياخد اللغة لتمرير مذهبه، لتمرير مذهبه. وفي رسالة جميلة جدا ومهمة الحقيقة، ممكن إن أنتوا ترجعوا ليها، اسمها الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم، ممكن إن شاء الله نبقى نحط لكم الرابط بتاعها، خلاص كده؟ طيب، الطبري بيقول إيه بقى؟ فإن قال لنا قائل: وما أنكرتم أن يكون معنى قوله لا تدركه الأبصار لا تراه الأبصار، يعني ليه ما نقولش إن لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه الأبصار؟ قلنا له: أنكرنا ذلك لأن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه أن وجوها في القيامة إليه ناظرة. شوف الطبري بقى عمل الإيه؟ عمل العكس رحمه الله. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى إزاي أهل السنة بيستدلوا بالوحي وبيعظموا الوحي وبيربطوا بين الوحي، ولا يجعل أحدهم الوحي يضرب بعضه ببعض، يعني ما يخليش الوحي متناقض ويضرب الأدلة بالأدلة، لكن هو يجمع بين الأدلة ويبينها، الأدلة من القرآن والسنة معا. قال: قلنا له: أنكرنا ذلك لأن الله جل ثناؤه وأخبر في كتابه أن وجوها في القيامة إليه ناظرة، اللي هي قول عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أنهم سيرون ربهم يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قالوا فإذ كان الله قد أخبر في كتابه بما أخبر، وحققت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا عنه من قيله صلى الله عليه وسلم، أن تأويل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أنه نظر أبصار العيون لله جل جلاله، وكان كتاب الله، خلوا بالكم بقى، شوف كلام الطبري الرائع، وكان كتاب الله يصدق بعضه بعضا، وكان مع ذلك غير جائز أن يكون أحد هذين الخبرين ناسخا للآخر، إذ كان غير جائز في الأخبار لما قد بينا في كتابنا، كتاب لطيف البيان عن أصول الأحكام وغيره. الطبري له كتاب مفقود اسمه لطيف البيان عن أصول الأحكام، وهو الطبري وسائر العلماء من أهل الأصول يقولون إن الأخبار لا تنسى، يعني الأخبار لا تزال، الأخبار لا تنسى. قال: علم أن معنى قوله لا تدركه الأبصار غير معنى قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن أهل الجنة، يعني قال إن لا تدركه الأبصار ده لما احنا نعرف كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان اهل الايمان يرون ربهم سبحانه وتعالى، يبقى احنا نعرف ان معنى الايه دي غير معنى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، غير معنى قوله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، فان اهل الجنه ينظرون بابصارهم يوم القيامه الى الله ولا يدركونه بها. فذهب ان الادراك بمعنى الاحاطه، ان لا تدركه الابصار يعني لا تحيط به، تصديقا لله في كلا الخبرين، وتسليما لما جاء به تنزيله على ما جاء به في السورتين رحمه الله تعالى ورضي عنه. ده كان كلام الطبري رضي الله عنه ورحمه في تفسير هذه الآية الكريمة اللي هي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الايه؟ وهو اللطيف الخبير. واضح كده يا اخوانا؟ ايوه. فشوف الفرق بين فعل الزمخشري وبين ايوه فعل بين فعل الزمخشري انتصارا لعقيدته وفعل الطبري رحمه الله تعالى انتصارا للوحي، انتصارا للوحي وجمعا بين الايه؟ وجمعا بين الادله. ورحم الله الجميع على اي حال، لكن المقصود ان طالب العلم ينتبه الى الامر، ينتبه الى هذا الامر. طيب، يبقى اذا احنا نعرف من هنا ان في اسباب للخطأ في تفسير القرآن بالقرآن، ولازم طالب العلم يتنبه إلى هذه الأسباب، إن في أسباب للخطأ في تفسير القرآن بالقرآن، منها توهم التعارض أو توهم اتفاق المعاني أو التأويل الفاسد أو مخالفة السياق أو مخالفة أقوال السلف أو التفسير بمجرد اللغة. التفسير بمجرد اللغة احيانا بيكون من اسباب الخطا في تفسير القران بالايه؟ في تفسير القران بالقران. خلينا نضرب لكم امثله ثانيه من الخطا يعني في تفسير القران بالقران، ماشي، بحيث ان الانسان يتنبه لمثل هذا. ان شاء الله اذكر لكم مثال ولا مثالين يعني بحيث ان يكون واضح ان شاء الله. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر ايه؟ فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه الآية فيها إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى، إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. طيب، وده بس الفكرة إنه إزاي إن توهم اتفاق المعاني بين الآيات. يعني إيه توهم اتفاق المعاني بين الآيات؟ لما جم في هذا المعنى اللي هو وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قالوا إن الآية دي زيها قول الله عز وجل وإن فوقهم قاهر، وإن فوقهم إيه؟ قاهر. فإن فوقهم قاهرون ليس معناه الفوقية والعلو لله تبارك وتعالى، ليس معناه الفوقية والعلو. فقالوا إن الآية دي، إن معنى الآية دي هو نفس معنى الآية دي، معنى الآية الأولى اللي هو وهو القاهر فوق إيه؟ وهو القاهر فوق عباده. فهؤلاء أتوا من قبل توهم اتفاق المعاني بين الآيتين، لكنهم تركوا الأدلة الهين، تركوا الأدلة الأخرى اللي هو تركوا اللي هو قول الله عز وجل أمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهو العلي العظيم. فتركوا هذه الآية، وتركوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا أنا أمين من في السماء، وقال الجارية أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فتركوا يعني تركوا أدلة كثيرة جدا، حتى ذكر بعض العلماء أنها 1000 دليل لمجرد توهم الاتفاق بين إيه؟ بين معنيين في كتاب الله، بين معنيين في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن أسباب الخطأ أيضا كما قلنا، أو نذكر لكم مثال آخر من أمثلة الخطأ اللي هي مخالفة السياق، مخالفة الإيه؟ السياق. في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هحط لكم الكتاب حضر الشيخ. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه الآية قالوا إن يعني هو أول شيء نفى هذه الصفة عن الله،
إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وأولوها إلى القدرة والإيه؟ إلى القدرة والنعمة. خلاص. وطبعا في ناس قالوا إن دي مجرد تخيل بس، زي الزمخشري رحمه الله تعالى. إيه؟ تخيل يعني، بس مجرد إن هو يعني يعني على طريق التخيل لله تبارك وتعالى. ماشي. طيب استدلوا بإيه بقى؟ استدلوا أيضا على ذلك بآيات قهر الله تعالى لعباده، قال: وهو القاهر فوق عباده إنا فوقهم قاهرون. فقالوا إن الفوقية تستعمل لعلو المنزلة وشفوفها على غيره من المراتب. ومنه قوله، قالوا بقى ومنه قوله يلا الله فوق أيديهم، وقوله وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم. بينما لو نظر إلى سياق الآيات اللي هي قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لا أثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى مع الأدلة الأخرى اللي هو مع لا طبعا هو ده كله تأويل، يعني هؤلاء العلماء إنما تأولوا، وتأولهم ده يعني تأول هؤلاء العلماء، وده أمر مهم من ننتبه له يا أخوانا، إن تأول هؤلاء العلماء مقبول، يعني هم تأولوا. هو غلط، في فرق بين غلط إن هو غلط، وبين إن إحنا بنعذرهم بهذا التأول، فهم معذورون وهم علماء من علماء المسلمين وكذا وكذا إلى آخره. يعني ده معنى، هذا معنى، والآخر معنى الإعذار ده معنى، ومعنى الخطأ ده معنى آخر. فما فيش حاجة اسمها إن العالم أخطأ مثلا إن إحنا نقوم جاي خلاص يعني نمحوه، لا، إنما إحنا نرد هذا الخطأ، لكن هو يبقى من علماء المسلمين ومن أئمة الدين، وما فيش حد معصوم من الخطأ. واضح كنا عشان بس إيه المسألة دي مهمة جدا إن الناس تنتبه إليه. واضح يا أخ أحمد؟ إذا اجتهد فله أجر، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر آخر. طيب. طيب عموما كثير من الأمثلة ذكرها الشيخ عبد المحسن المطيري في كتابه تفسير القرآن من القرآن تأصيل وتقويم. ده كتاب كامل في تفسير القرآن من القرآن، ده حوالي 700 صفحة تقريبا، 700 صفحة. ماشي. اللي هو تفسير القرآن والإيه بالقرآن تأصيل وتقويم للشيخ عبد المحسن المطيري. واحنا خدنا مثال الوقت اللي هو مثال الزمخشري اللي هو فسر ايه لا تدركه الأبصار، فسره أو جعله من قبيل المحكم ومن قبيل المحكم والمتشابه، من قبيل المحكم والمتشابه. واضح كده يا أخوانا؟ كنتم ممكن ترجعوا للأمثلة دي بحيث إن إحنا لا نطيل بذكرها، أو تشوفوا أسباب أصلا للخطأ. طيب، وطبعا اللي يدرك أسباب الخطأ هيدرك أسباب الصواب، يعني عدم مخالفة التفسير النبوي، مراعاة السياق، مراعاة الحمل على الغالب من استعمالات القرآن الكريم. طيب يقول الشيخ الثالثة: كيفية تفسير القرآن بالقرآن. إن المفسر حينما يجتهد في تفسير آية بآية فإنه قبل أن يقوم بربطهما ببعضهما لابد أن يكون معتمدا على رابط بين الآيتين. وسأذكر بعض الروابط. طيب، قال: اتفاق الحدث واختلاف التعبير. اتفاق الحدث واختلاف التعبير، ويشهد لذلك ما ورد في قصة لوط عليه السلام. ففي سورة هود قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال في سورة الحجر: فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولفظة سجيل فيها غرام، وهي تحتاج إلى تفسير، وقد فسرت في آيات أخرى وردت فيها القصة وردت فيها القصة نفسها والحدث نفسه. فقال في سورة الذاريات: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فدل على أن السجيل هو الطين لاتحاد الايه الحدث، يعني ده نفس القصة، فيبقى إذا السجيل هنا هي نفس الطين هنا. اثنين حملوا، طيب اثنين حملوا اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد، ماشي. قد قال قد يفسر المفسر الآية بالآية، لكنه يفهم المعنى على وجه لغوي ثم يحمل آية عليه آية أخرى من باب تفسير الآية بالآية. ومثال ذلك تفسير عمر بن الخطاب لقوله تعالى: إذا النفوس زوجت. فقد روى الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب قال: وإذا النفوس زوجت قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة. وقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال: ضرباء ضرباءه. فعمر فسر التزويج بمعنى التصنيف، يعني جعل الأزواج بمعنى التصنيف التميز يعني. ثم حمل التزويج في آية وإذا النفوس زوجت على معنى الزوجية في آية احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. ويتبين هذا بأن من قال إن معنى الآية الأرواح ردت إلى أجساد زوجت بها أي جعلت لها زوجا، وهو قول عكرمة والشعبي، فإنه لا يتناسب حمل الآية على الآية الأخرى اللي هو احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون لاختلاف معنى التزويج في الآيتين. يعني هو عاوز يقول الشيخ إن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أول شيء قال إن التزويج بمعنى التصنيف، وبعدين لا آية أخرى تناسب هذه الآية، تناسب هذه الآية اللي هي احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم ونظائرهم. وأيضا في آية ثالثة اللي هي وكنتم أزواجا وكنتم أزواجا ثلاثة، فيبقى كده معنى الثلاث آيات متسق وصح وتمام التمام. لكن اللي هيقول إن قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت، إذا النفوس زوجت يعني الأرواح ترد إلى الأجساد، مش هيعرف يقول إن معنى التزويج هنا هو نفس معنى التزويج في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا إيه، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. طيب واضح كده ولا مش واضح؟ واضح؟ طيب. قال المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن، وطبعا المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن يعني من الذي اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن؟ قال مقاتل بن سليمان البلخي رحمه الله المتوفى سنة 150، وهو من أشهر مفسر أتباع التابعين، وقد ظهر ذلك في كتابه في التفسير وفي كتابه في الوجوه والنظائر وهما مطبوعات. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو من مفسري أهل المدينة من طبقة أتباع التابعين، وتفسيره موجود في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وغيرهم، وقد جمع في رسائل علمية، يعني هو مبثوث في هذه الكتب. ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم إذ ذكر كلام شيخه ابن تيمية في أحسن طرق التفسير، تفسير القرآن أصل مقدمة ابن كثير معظمها مأخوذ من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو كثير منها مأخوذ من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن كثير الدمشقي في كتابه تفسير القرآن العظيم إذ ذكر كلام شيخه ابن تيمية في أحسن طرق التفسير، تفسير القرآن من القرآن، فالسنة، فأقوال الصحابة، فأقوال التابعين، وعمل على تطبيقه في تفسير. الرابع الأمين الصنعاني رحمه الله تعالى، وقد كتب فيه كتابا بعنوان مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر من آثار والقرآن. الخامس ثناء الله الهندي الأمرتري في كتابه تفسير القرآن بكلام الرحمن. السادس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن أو في إيضاح القرآن بالإيه؟ في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو من أشهر كتب أو الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن بالقرآن. وهذه أيها الكرام يعني هذه الكتب مقاربة، وإلا ففي كتب أخرى أو مؤلفات أخرى قال ولا يعني هذا المسرد أن المفسرين الآخرين لم يعتنوا بهذا المصدر، وإنما المراد ذكر من اعتمد على ذلك أو ألف فيه قصدا فبنى كتابه عليه. وأيضا أيها الكرام في ناس قالوا بتفسير القرآن بالقرآن وسموا كتب بتفسير القرآن بالقرآن وكتبهم ملأى بالخطأ، ومن ذلك كتاب الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالقرآن، لواحد اسمه أبو زيد محمد الدمنهوري، وهو ملحد. أبو زيد ده الراجل ده هو حتى الشيخ محمد الذهبي رحمه الله تعالى قال، وقد قال صودر هذا الكتاب واختفى عن أعين الناس، اللي هو كتاب والحمد لله انه اختفى عن أعين الناس، الهداية والعرفان في تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. وحكم عليه، حكم عليه في المحاكم الشرعية بالكفر والردة، ماشي، وأعلن إنابته وبعدين تغير الحكم بعد ذلك. المهم المقصود يعني إنه إن الشيخ الذهبي حتى رحمه الله تعالى يقول اشتهى أن يعرف، قال أفاك الخراص، يقول عن الرجل ده أفاك الخراص، اشتهى أن يعرف فلم يرى وسيلة أهون عليه وأوفى بغرضه من الإلحاد في الدين بتحريف كلام الله عن مواضعه ليستفز الكثير من الناس إلى الحديث في شأنه وترديد سيرته. زي الرجل اللي راح تبول في ماء زمزم، قالوا يا عم أنت بتعمل كده ليه؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنة، حتى لو يقولوا فلان الله يلعنه عشان مال في ماء زمزم مش مشكلة، المهم إن هو يتعرف وخلاص. فهو صاحبنا ده زيه كده. ومنها ايضا التفسير القراني للقران، من الكتب ايضا الملأة بالخطا، وان عنونت بتفسير القران بالقران، اللي هو التفسير القراني للقران للشيخ عبد الكريم الخطيب رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الكريم الخطيب هو مصري، وكتابه ايضا يعني مليء بالانحرافات من تفسير القران بالايه؟ من تفسير القران بالقران، اللي هو كتاب، وده للأسف مشهور، اللي هو كتاب التفسير القرآني للقرآن، التفسير القرآني للقرآن للشيخ عبد الكريم الخطيب رحمه الله تعالى إلى آخره. هناك كتب أخرى، وأنا بس حبيت أنبهكم إن مش كل كتاب هيعنون بتفسير القرآن من القرآن إن هو هيكون كتاب سالم من الإيه؟ إن هو هيكون كتاب سالم من الخطأ. طيب لعلنا يعني نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله لعل المرة القادمة تكون آخر مرة في تفسير القرآن من القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يعني من المتبعين للحق، وأن يعيننا الله تعالى وإياكم على طلب هذا العلم الشريف، وأن يوفقنا الله تبارك وتعالى لإتمام هذا الكتاب المبارك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.